أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحاجة بمعنى اللياقة، بمعنى المناسبة، بمعنى الشأنية، هل هي معتبرة مطلقا وفي جميع المصاريف أو لا؟ أن هناك بعض المصاريف لا يعتبر فيها ذلك، والمقصود بالبعض هو عبارة عن المستحبات والعبادات والأفعال القربية. الكلام في هذه أنه هل يعتبر فيها الشأنية؟ فنقول أن العبادة قد تكون مستحبة، قد تكون من شأن شخص ولا تكون من شأن شخص آخر، أو لا. هذه المسألة مسألة خلافية كما أشرنا، والأقوال فيها ثلاثة كما هو واضح. القول الأول هو الذي ذكره أو اختاره من سيد الماتن، واختاره جملة من المحققين، وهو أن الحاجة بمعنى الشأنية معتبرة أيضا في ماذا؟ في العبادات وفي المستحبات، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية كما عبروا عنها، كما هي معتبرة في الأمور الدنيوية الأخرى. كما أن سفره، تزويجه لأولاده، هذا يطبق عليه، هذا يعتبر فيه الحاجة واللياقة والشأنية، وإلا لا يكون مستثنى ما يصرفه إذا زاد عن المعتاد بالنسبة إلى شأنه، لا يستثنى من الخمس من الأرباح. كذلك ماذا سفره للعمرة، سفره للزيارة، سفره للعبادات المستحبات، بناؤه المساجد، بناؤه الكذا إلى آخره من الأمور المستحبة، هذه أيضا يطبق عليها نفس النظام، فيقال بأنه إن كان لائقا بشأنه فيستثنى، وإلا فلا يستثنى كما هو ظاهر الماتن. القول الثاني في المسألة، هذا نعتبر القول الأول. القول الثاني في المسألة هو أن الأمور المستحبة ليست من المعنى مطلقا، وإن كانت لائقة بشأنه ومناسبة لحاله، مطلقا هي ليست من الأمور من المعنى، لا تدخل في المعنى. المستحبات لا تدخل في المعنى، الذي يدخل في المعنى هو خصوص الأمور الواجبة على الإنسان اللازمة عليه، أما الأفعال التي هو مخير في فعلها وتركها هذه ليست من المعنى ولا تستثنى، ويجب إدخالها في ماذا؟ إدخالها في الخمس، في الأرباح التي يجب فيها الخمس. القول الثالث هو أنها مستثنات مطلقا، أن المستحب مهما كان ومهما كان الصرف فيه هو مستثنى، من دون فرق بين الناس ومن دون فرق بين الأشخاص، كل مكلف هو يليق بشأنه أن يأتي بالفعل المستحب، يكون مستثنى مهما كان حال الشخص من ناحية اجتماعية ومادية، ويستحب له الاتيان بماذا؟ بالمستحبات، فيكون مستثنى مطلقا. هذا القول الثالث. الآن نتكلم عن القول الثاني. القول الثاني اختار جملة من المحققين، منهم صاحب المستند، ونقله عن غيره أيضا، وهو الظاهر أيضا من صاحب المناهل على ما حكي عنه. يظهر من هؤلاء الاستدلال على هذا القول بهذا الدليل، لأن المعنى الواردة في الأدلة يعتبر فيها اللزوم، فلا تصدق في مولد لا يكون فيها لزوم. فاللزوم لا يكون لزوم شرعي أعم من اللزوم العقلي واللزوم الشرعي واللزوم العادي. المهم أن تكون القضية لازمة، والمصرف لازم، والفعل لازم، إما شرعا كالواجبات، وإما عقلا كالضروريات، الأمور التي لا بد من القيام بها. أي اللزوم لزوم ماذا؟ عادي. عادي هذا أن يكفي في ماذا؟ في دخول الشيء في المعنى. أما إذا كان الفعل لا فيه لزوم شرعي ولا عقلي ولا عادي، مجرد كلمة مستحب شرعا ورازح شرعا، هذا لا يدخله في المعنى، فلا يدخل في المعنى مطلقا. في المستند عرف المعنى بهذا التعريف، قال: ما يلزمه صرفه لزوما عقليا أو عاديا أو شرعيا من أنواع المصارف. وعرفه أيضا بقوله: ما يضطر إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة. هذا الأخير هو المقصود باللزوم العادي في العبارة الأولى. اللزوم العادي شنو؟ هو الذي لا يليق له تركه ماذا؟ عادة وعرفا، عادة وعرفا من الأنواع. ثم رتب على ذلك خروج المستحبات عن المعنى، ومنه يظهر أن رأيه وهو خروج المستحبات عن المعنى هذا في الحقيقة نتيجة اعتبار اللزوم في ماذا؟ في المعنى، أن المعنى من دون لزوم لا تصدق. مناسبة قد تكون مناسبة، لا يقبشان قد تكون لا يقبشان، مهم أن يكون هناك لزوم. وهذا ولو لزوم شنو؟ عرفي. بعد العرض لا لازم، لا بد أن تأتي به، وإلا يكون ملوم، يكون مذموم، يكون فعل قبيح ما هو قبيح عرفا. مهم أن يكون هناك لزوم، إذا لم يكن هناك لزوم مجرد الاستحباب الشرعي لا يدخل الفعل في ماذا؟ في المعنى. هذا هو الدليل عموما على هذا القول الأول. صاحب المناهي قريب من هذا أيضا نقل عنه هذا التفصيل اللي هو يظهر من هذا القول أيضا، نقل عنه التفصيل بينما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، وبينما إذا يكون مخيرا فيه، واستغرب عدم وضع ما كان من قبيل الثاني. أن ما يكون مخيرا فيه هذا لا يسقط عنه، لا يوضع عنه، بل يبقى ماذا؟ ضمن الأرباح التي يتعلق بها ويجب فيها أداء الخمس. واضح؟ فرق بينه بين ما يكون لازم وبين ما يكون مخيرا فيه. الثاني يقول لا يستثنى ويجب فيه ماذا؟ الخمس. وهذا أشار إلى هذا الكون أنه يعتبر في المعنى ماذا؟ اللزوم، اللزوم الشرعي أو اللزوم العادي أو اللزوم ماذا؟ العقلي كما هو واضح. زين، هذا أخذ اللزوم في مفهوم المعنى. هذا يعني نحن لا ندركه، لا نفهمه، لا نفهم من تبعا لكثير من المحققين أيضا صرحوا بأن اللزوم ليس معتبر في المعنى. المعنى تصدق حتى من دون فرض اللزوم. إذا كان الإنسان محتاجا إلى فعل ولو حاجة عرفية، ولو حاجة عرفية بالمعنى المتقدم للحاجة العرفية وبالمناسبة والشأنية، وأن يكون الشيء لائقا له، الظاهر أنه تصدق المعنى، هذا يكون من مؤنته، من قبيل الهدية المتعارفة وما يصرفه الإنسان في سفره. يسافر الإنسان لعيادة مريض، يسافر لزيارة حاج قدم من الحج مثلا، ويصرف من أرباحه، يصرف. إن لا يوجد لزوم، حتى لزوم عرفه قد لا يوجد، فلزوم عادي لا يوجد فضلا عن اللزوم الشرعي او اللزوم العقلي كما سماه، لا يوجد لزوم. الظاهر ان المؤمن تصدق يقال هذا مؤمن هذا مؤمن له. بل الظاهر ان عدم تحقق اللزوم في بعض الموارد التي ظاهرا لا اشكال عندهم في انها من المؤمن، هذا من نقل يصير يعني بعض الامور لا اشكال عندهم في انها من المؤمن، الظاهر انه لا يوجد فيها لزوم، حتى العادي لا يوجد فيها فضلا عن اللزوم العقلي او الشرعي. من قليل نمثل له، افرض تزويج الاولاد، ضيافه الاخوان مثلا، هذه الامور حتى اذا سلمنا انه هناك لزوم عادي في اصل الضيافه في اصل تزويج شنو الاولاد، سلمنا اكو لزوم عادي، لكن كيفيات تزويج الاولاد تختلف اختلافا فاحشا. الكيفيه التي يتحقق بها ضيافه الاخوان ضيافه الضيوف تختلف كما هو واضح، واضح اللي يقوله، تختلف اختلاف فاحش. واحد مره يزوج اولاده ويصرف كذا مقدار، مره يزوج اولاده ويصرف ماذا كذا مقدار، هذا المقدار الزائد لا يوجد لزوم كما هو واضح. اذا كان هناك لزوم في اصل الضيافه لا يوجد لزوم في هذه الكيفيه الخاصه التي يستضيف بها ضيوفه او يزوج بها اولاده، لا يوجد لزوم. مع ذلك المستثنى عندما يقول انا زوجت اولادي، ما يقول اللي يراجع، ما يقول له بانه كيف زوجت اولادك بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. تزويج الأولاد هو كاف مطلقا في ماذا؟ في الاستثناء. هذا أقول يكشف مع أن الكيفيات تختلف، حتى لو سلمنا صدق اللزوم العادي على هذه الأمور المستثنات، لكن كيفيات تحقق هذه الأمور تختلف اختلافا فاحشا. وهناك شبه اتفاق على او اتفاق هناك على ماذا؟ على انها تستثنى مهما كانت الكيفية، انها تستثنى مهما كانت الكيفية. هذا يؤشر على ماذا؟ على ان اللزوم لا يكون ماذا؟ معتبرا، ولا لا وجه لعدم حسابها من المؤمن، بالرغم من ان الكيفية التي تحققت بها الضيافة او الكيفية التي تحقق بها تزويج الاولاد هي كيفية ماذا؟ ليس فيها لزوم، ليس فيها لزوم بهذا المقدار، ليس فيها لزوم. حتى اللزوم العادي نعم غير موجود فيها. استثناء هذا الاتفاق يكشف على ان المؤمن لا يعتبر فيها صدق اللزوم وتحقق ماذا؟ اللزوم، لا يعتبر فيها تحقق اللزوم بهذه الكيفية الخاصة. صاحب المستند ذكر شيئا قد يقال بانه في مقام دفع هذا الايراد الذي اوردناه عن هذا القول، وحاصل ما ذكره هو هذا، ذكر بان اللزوم معتبر في نوع الصرف، في نوع الصرف لا في كيفيته. فاذا كانت الكسوه لازمه صارت مؤمنة، وإن كانت الكيفية التي تتحقق بها ليست كذلك. أنا نص عبارته بس يفهم عبارته أن اللزوم معتبر في نوع الصرف، كيفيات الصرف لا يعتبر فيها اللزوم. واضح هو محتاج إلى ماذا؟ إلى الكسو اللباس، هذا هناك لزوم أخرى، لزوم عقلي، لزوم عادي أنه اللباس، فحينئذ يكون اللباس من المؤنة. أما كيفية اللباس هذا لا يعتبر فيها ماذا؟ اللزوم. واضح. أقول هذا الذي ذكره هذا في الحقيقة أيضا غير واضح، ولا يفهم من الدليل، وذلك أن المؤنة ليست هي العنوان، المؤنة ليست هي عنوان الكسوة، عنوان اللباس، عنوان تزويج الأولاد، عنوان ضيافة الإخوان. المؤنة هو عبارة عن اللباس بالحمد الشاوة، واقع اللباس وواقع الكسوة وواقع تزويج الأولاد. وعبارة ثالثة أن المؤنة هي عبارة عن ما يصرفه الإنسان في تزويج أولاده. يجب أن نلاحظ هذا الذي يصرفه في تزويج أولاده والذي نريد أن نستثنيه من الأرباح، هذا فيه لزوم أو ماذا وليس فيه لزوم؟ إذا استثنيناه بالرغم من أنه ليس فيه لزوم ولا عادي واعتبرناه من المؤنة، هذا يكشف على أن المؤنة لا يعتبر فيها اللزوم. هذا التفكيك بين ما سماه بنوع المصرف وكيفية المصرف، وأن اللزوم شرط في نوع المصرف وليس شرطا في كيفية المصرف، هذا لا يفهم من الدليل. الذي يفهم من الدليل أن ما يصرفه الإنسان في حاجياته هذا يستثنى، فلا بد أن لا على هذا الذي يصرفه، هذا الذي يصرفه هل هو مؤنى أو لا؟ إن لم يكن فيه لزوم كما هو يعترف به الكيفية المتحققة خارجا ليس فيها لزوم حينئذ، وقلنا أنه مؤنى واستثنيناه من الأرباح، حينئذ هذا يكشف على أن اللزوم ليس معتبرا في أصل تحقق المؤنى. ومنه يظهر أن الأمر يدور في الحقيقة بين القول الأول والقول الثالث، بين القول الأول والقول الثالث، القول الذي اختاره الماتن، والقول الثالث الذي يقول أن كل المستحبات هي تستثنى ومناسبة لكل أحد مهما كان هذا الشخص. لأول وهلة قبل أن نبين الدليل، إذا قارنا بين القولين يبدو أن القول الثاني هو القول الثالث هو الذي يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى إقامة ماذا؟ دليل. القول الأول كأنه لا يحتاج إلى إقامة دليل، والسر في ذلك هو أن أصحاب كلا القولين يتفقون على اشتراط الحاجة ولو كانت ماذا؟ عرفية. يتفقون على هذا كل منهما، أن الحاجة شرط في ماذا؟ في المؤنة، حتى يجوز الاستثناء. وإنما يختلفون في أن صاحب القول الثالث يرى أن الحاجة بمعناها العرفي بمعنى اللياقة بمعنى الشأنية متحققة بالنسبة إلى كل أحد في خصوص ماذا؟ المستحبات، يرى أنها متحققة. صاحب القول الأول يرى أنها ماذا؟ ليست هكذا، وإنما المستحبات حالها حال سائر الأمور الأخرى، هي تختلف من شخص إلى قد تكون لائقة في حق شخص ومن شأن شخص وليست من شأن شخص آخر. صاحب القول الأول هكذا يقول، واضح. إذن صاحب القول الأول يكفيه لتعميم هذا الشرط للمستحبات نفس الدليل الذي دل على اشتراط هذا الشرط، واضح، بشكل عام وبشكل مطلق. يعني هو من أين اشترط الحاجة؟ فهو من الدليل، وهذا هذا الدليل لا داعي لتقييده مطلق، يشمل هذا ويشمل كل الأمور. كل مؤنة يشترط فيها ماذا؟ اللياقة، الشأنية، الحاجة. ويقول هذا يكفي في تعميم هذا الشرط للأمور الدنيوية وللأمور شنو؟ للمستحبات والأفعال العبادية. هذا مقدار واحد يكفي. القائل بالقول الثالث هو الذي يحتاج إلى إبراز الفرق بين الأمرين، بين الأمور الدنيوية وبين هذه المستحبات. ما هو الفرق الذي على أساسه نشترط اللياقة والشأنية في الأمور الدنيوية ولا نشترطها ماذا؟ في الأمور الأخروية أو في العبادات أو المستحبات، نعبر عنها بهكذا. وهذا هو الذي يحتاج إلى أن يبرز الفارق بينهما، بحيث أن الحاجة واضح أن بحيث أن المؤنة تكون ثابتة في حق أن المستحب يكون مؤنة لكل أحد، ويختلف بذلك عن الأمور الدنيوية، عن تزويج الأولاد، عن ضيافة الإخوان، عن السفر إلى آخره من الأمور التي يصرفها الإنسان. تلك أمور تختلف من شخص إلى آخر، قد تكون مناسبة لشخص ولا تكون مناسبة لآخر، هذه لا تكون مناسبة لكل أحد. هو الذي يحتاج إلى أن يبرز نكتة تفرق بين هذا بين الأمرين. وهذا القول الثالث، شنو دليل على ماذا؟ على هذا الفارق، على الفرق بينهما، على أن المستحبات مناسبة لكل أحد، مناسبة لكل مؤمن، مناسبة لكل مسلم، فحينئذ تكون من شأن كل إنسان وبالتالي تستثنى من الأربعة. شنو دليل على هذا؟ ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه اللي اختار هذا القول وتبعه عليه أغلب تلامذته، ذكر كلاما في هذا، مضمون هذا الكلام هو أن الاتيان بالمستحبات والأفعال العبادية للحصول على الثواب والوصول إلى النعيم الدائم الجنة، هو يعبر عنها، من شأن كل أحد. فعل المستحب من شأن كل أحد، والكل محتاجون إلى ذلك، ولا يوجد شخص مهما كان شأنه لا يكون الحج والزيارة والصدقة وبناء المساجد وسائر المستحبات لائقة لحاله ومناسبة لشأنه، لا يوجد أحد. الكل المستحب لا يكون بشأنهم ومناسب لشأنهم ولا يكون لحالهم إلى آخره. وبذلك تختلف عن الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية ليست هكذا. من يمكن نقول أن هذا الفعل هو لائق بحق الجميع؟ لا، قد يكون لائق بحق بعض ولا يكون لائق بحق آخرين. المستحب من شأن كل مؤمن أن يفعل ماذا؟ المستحب، فيكون من شأن كل أحد، ولذا يعد من المؤمن مهما كان، ولا نفرق بين شخص وشخص. الذي يستفاد من كلامه يمكن يعني تقول أنه يستدل على هذا المطلب بأمرين، يستدل على هذا المطلب بأمرين. الأمر الأول هو أن الغرض من هذه الأمور العبادية والمستحبات هو تحصيل الثواب والوصول إلى الجنة كما هو يعبر، والكل محتاجون إلى ذلك، فتكون مناسبة للكل. هذا الدليل الأول، هذا يفهم من كلامه أن الغرض من هذه الأمور هو تحصيل الثواب، وكل إنسان هو محتاج إلى ماذا؟ إلى تحصيل الثواب، وفي حاجة إلى تحصيل الثواب، فيكون الاتيان بالمستحب مؤنة إلنا ومحل حاجة للجميع، يكون مؤنة إلنا للجميع. الأمر الثاني اللي يفهم من ذي الكلام هو أن الشارع حث على هذه المستحبات وأمر بها، ولو أمرا استحبابيا نقديا ليس أمرا إلزاميا، والشارع لا يحث على أمر غير مناسب للمكلف، لا يحث على الأمر الغير المناسب للمكلف، غير المناسب لحال الإنسان. فيفهم من هذا الحد أن الأمر ماذا؟ أن الأمر مناسب، لأن الشارع لا يحث على الأمر الغير المناسب، وإذا كان مناسب يكون مؤنة ويكون حاجة يستثنى مهما كان ذلك المستحب وبالنسبة إلى كل أحد، لأن الحث لا يختص بجماعة دون آخرين، وإنما الحث توجه لمن؟ إلى الجميع، والشارع لا يحث على غير المناسب. هذا الأمر الثاني. هالشيء يفهم من كلامه يعني وجود يعني شيئين ممكن الاستدلال بهما على هذا المطلب. نلاحظ على الأمر الأول اللي ذكره هاي الدعوة أن المستحب من شأن كل مؤمن، من شأن كل مؤمن والكل محتاجون إليه، هاي مو كلش واضحة، أن الفعل المستحب من شأن كل أحد، لأنه يمكن أن يقال أن الهدف والغاية أو العلة الغاية للمستحب ما لها داخل في صدق المعنى وماذا وعدم صدق المعنى. صدق المعنى وعدم صدق المعنى إلى ملاكاتها الخاصة التي ترتبط بوضع الإنسان المادي اقتصادي اجتماعي إلى آخره، ترتبط بهذه الأمور. هدف الإنسان من الفعل الظاهر، الظاهر أنه ليس له دخل في صدق المعنى، بمعنى أن ما لا يراه العرف معنة، ما لا يراه العرف معنة يعني ما لا يراه العرف مناسبا لهذا الإنسان، موظف عادي، طلب عادي، يقول يبني مساجد يتبرع بكذا مقدار كذا لدور الأيتام، مليان يشيله وفور لدور الأيتام، العرف يقول هذا مو مناسب لشأنك، مو مناسب لشأنك، مو من باب الإهانة والتصفير، لكن ليس مناسب لشأنك. ما لا يراه العرف مناسبا من المصاريف مجرد أن هذا يقصد به الثواب ويقصد به الجنة والوصول إلى الجنة، ظاهر أن هذا لا يقلبه عن ذلك، لا يجعله ماذا مؤنة، لا يجعله مناسبا. كون الشيء مناسب وكون غير مناسب إلى ملاكات التي لا يكون الهدف من الفعل دخيلا فيها، وإنما الذي يكون دخل فيها هو أمور واقعية مرتبطة بوضع الإنسان اجتماعيا واقتصاديا وسائر الأمور الأخرى التي تلاحظ في هذا الجانب. أما أن مجرد أن هذا الشخص يهدف إلى الثواب ويريد أن يصل إلى الثواب ويقصد الثواب، هذا يجعل ما لا يعد مؤنة عرفا يجعله مؤنة عرفا، هذا صعب لنا أن نصدق به أو نؤمن به. لا، ليس الأمر كذلك. صحيح إذا صدر منه يقع، قد يكون قد جاء بالمستحب ويحصل على ماذا؟ على الثواب بلا أشكال، لكن هاي مسألة وما نحن في مسألة أخرى. نحن نتكلم عن صدق المعنى، عن استثناء هذا المقدار من الأرباح وعدم تعلق الخمس فيها، كلامنا في هذا. صحة العمل ترتب الثواب عليه، يصدق بلا أشكال، كلامنا في هذا. كلامنا أن هذا المصرف زاد عن شأنه أو من شأنه، كلمة من شأنه أو ليس عدم كونه من شأنه، لا يرتبط بهدفه بغاية التي يتوخاها عندما جاء بهذا العمل، لا يرتبط بذلك، يرتبط بأمور واقعية ليس لها هذا، ليس له دخل بذلك. العرف ما يجي لا عشان هدف الإنسان، ينتظر يشوف هدف الإنسان شنو من هذا الفعل، فحينئذ يقول بأن هذا مؤنى أو ليس مؤنى. العرف يرى أن هناك أمور خارجية ترتبط بوضع الإنسان، بشأن الإنسان، بحال الإنسان، هذه التي تتحكم في صدق المؤنى أو عدم صدق المؤنى. الهدف والغرض هذا ظاهرا، يعني حسب ما نفهم أنه ليس هكذا. سقط واحد يجي يقول بأنه ألا تسلمون بأن تحصيل الثواب من شأن كل إنسان؟ قد واحد يقول تحصيل الثواب من شأن كل إنسان، تحصيل الجنة من شأن كل مسلم، كل مؤمن. فإذا كان من شأن كل إنسان تحصيل الثواب، هنا يكون من شأن كل إنسان تحصيل الفعل المؤدي لنا إلى الثواب، والمؤدي لمن؟ إلى الجنة، وهو فعل المستحب. فيكون المستحب من شأن كل مؤمن، وهو مقصود هذا القائل. وهذا تحصيل الثواب هذا من شأن كل إنسان، فيكون تحصيله ما يؤدي إلى الثواب وما يصل به المكلف إلى ذلك الثواب أو أداء المكلف للفعل الذي يتوصل به إلى ذلك الثواب، هذا أيضا يكون من شأن كل ماذا؟ كل مؤمن وكل مسلم. فيكون المستحب من شأن كل مؤمن، وبذلك يثبت هذا القول الثالث. أقول لو قيل هذا واعترض علينا بذلك، أقول أولا يلي عليه ما تقدم، احنا المواضح عندنا ان القضية على اطلاقها ان تحصيل الثواب من شأن كل مؤمن بأي نحو حصل وبأي طريقة حصل، بأي نحو حصل وبأي كيفية حصل، مواضح عندنا. صحيح من شأن المؤمن أن يكسب الثواب وأن يحصل على الثواب، لكن ليس هذا معنى أنه كل طريق يؤدي إلى ذلك وماذا هو من شأن كل شنو كل مؤمن. لماذا لا يفرق بينهم؟ واضح يا أولا. يعني إحنا نريد أن نقول أن الفعل الذي يتوصل به المكلف علما إلى تحصيل الثواب صحيح من شأن أن يحصل الثواب، لكن بالطرق المناسبة حصل الثواب. إنما يكون الفعل الذي يحصل به الثواب من شأن الإنسان إذا كان غير خارج عن المتعارف، إذا كان غير خارج عن المتعارف يكون من شأن الإنسان، أما إذا كان خارج عن المتعارف لا يكون من شأن الإنسان، هذا لا يكون شأن الإنسان. ليس معنى ذلك أن نمنعه من ذلك، أن نحرم حتى ذلك، ليس هذا كلامنا، ليس في الجواز وعدم الجواز، كلامنا في الاستثناء وعدم الاستثناء، في أنه من شأنه أو لا. بعبارة أخرى عن الشأنية شو قصرنا؟ أن لا يكون ما يصرفه أزيد مما يحتويه شنو شأنه، هذا مقصودنا من ال من ال من الشأنية، أن لا يكون أزيد مما يقتضيه شأنه. مجرد أن الثواب من شأن كل إنسان أن يحصل به، ما يعني أن كل طريق يؤدي إلى ذلك أيضا يكون من شأن كل إنسان، لا لا ليس هكذا، قد يكون من شأنه وقد لا يكون من شأنه. إذا كان متعارض بالنسبة إلى هذا الصرف حينئذ يكون من شأنه، ولم يكن متعارض بالنسبة إليه هذا الفعل لا يكون من شأنه، هذا لا يكون من شأنه. فما هو الحال في الأمور الدنيوية؟ قد يكون من شأنه وقد لا يكون، هذا أولا. ثانيا ننقض عليهم بأن الإتيان بما بالزائد عن شأن الإنسان لا بد أن يكون لسبب، ولا العقل لا يأتي بفعل من دون غاية من دون غرض، وان تكن الغاية هي ما أشار إليه في تعريفهم بالمؤمن بأنها لجلب المحبوب وشنو دفع أو دفع المكروه، لتكن هذه الغاية. فنسأل أن جلب المحبوب ودفع المكروه أليس هو من شأن كل إنسان؟ من شأن كل إنسان، لا يفرق فيه بين شخص وشخص، كل إنسان من شأنه أن يدفع مكروه عنا، أن يجلب المحبوب لنفسه. واضح يا أبو ذر؟ فإذا قررنا أننا قلنا أن كون الغاية من شأن كل إنسان يقتضي ويستلزم أن يكون الفعل المؤدي إلى تلك الغاية أيضا شنو؟ من شأن كل إنسان، إذا يجب أن نفترض حتى في الأمور الدنيوية بأنها من شأن كل إنسان، ولا نفرق بين ماذا؟ بين شخص وشخص، وشخص يناسبه وشخص لا يناسبه، لأنه أي شخص هو يهدف إلى جلب المحبوب أو دفع المكروه، وجلب المحبوب أو دفع المكروه هو من شأن كل إنسان، وهذا يستلزم أن يكون الفعل المؤدي إلى ذلك من شأن كل إنسان، بالضبط كما قيل في مسألة الثواب، والفعل وهو المستحب المؤدي لحصول ذلك ثواب. إذا قلنا هناك بذلك هنا أيضا نقول بذلك، لا فرق في الشأنية بين تحصيل الثواب وبين جلب المحبوب، بين تحصيل الثواب وبين دفع المكروه، دفع المكروه وجلب المحبوب من شأن كل إنسان، لكن هذا لا يعني أن الفعل المؤدي إلى أيضا يجب أن يكون من شأن كل إنسان مهما كان مهما كان وبأي كيفية حصل، ليس هكذا، وإلا لكان هذا التفصيل ما له معنى بعد بين حتى في الأمور الدنيوية. أصلا كن نلغي شرطية شأنية، نقول ما في شرطية شأنية، الكل يتساوون في ماذا؟ في صدق المؤمن، يعني كل عمل يأتي به المكلف وإن كان زائد عن شأنه، زوج أولاده مع كذا، يسافر كل سنة إلى الكذا إلى العمرة كل سنة يسوي كذا، زائد عن شأنه زائد عن شأنه، لكن بالنتيجة يقصد به شيء، يقصد به دفع محبوب أو ماذا، أو دفع جلب محبوب أو دفع مكروه. كون هذا من شأنه ما يعني أن الطريقة التي يسلكها للحصول على ذلك وللوصول إلى هذا الهدف أيضا يكون من شأن الإنسان مهما كان، بل كون من شأنه يخضع لموازين الهدف ليس له علاقة بها. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، وقت ما قال وصلى الله على محمد وعلى آله.